إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، رحمك الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في تفسير سورة لقمان، وقد عرفنا أنها سورة الحكمة، افتتحها الله تعالى بقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال في الآية التاسعة وهو العزيز الحكيم، ففرع على هذا قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة. ويمكن أيضا المناسبة القريبة في الآية الحادية عشرة، بل الظالمون أي المشركون في ضلال مبين. ولقمان قال في وصاياه إن الشرك لظلم عظيم، بل الظالمون في ضلال مبين، إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، يختلفون في تفسيرها وتعريفها. ومن الأقوال الجامعة أن الحكمة الإصابة في القول والعمل، الذي يصيب في قوله، يصيب في عمله، يصيب في حاله، هذا حكيم. لكن ما سبب هذا؟ ما الذي يجعل الإنسان حكيما؟ السبيل إلى هذا هو ماذا يا عبد البر؟ الفطرة والوحي، الفطرة والوحي. فمن كان عالما بالوحي فهو حكيم، وإن قل علمه بالوحي وكان على فطرة سليمة فهو إيش؟ فهو حكيم. هذا هو الحكيم. ليس الحكيم هو الفيلسوف الذي لا يؤمن بالله ويجلس في البرج العاجي ويتبع وحي الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. هذا لا يؤمن بالله ولا يصلي ولا يعبد ربه، فهو غنيمة للشيطان. فهذا كيف يكون حكيما؟ فإذن هذه الحكمة، الإصابة في القول والعمل، ولا يكون ذلك إلا بالوحي والفطرة. الشيخ السعدي رحمه الله ذكر نحوا من هذا وزيادة، وهو كلام جامع، فقال وهي العلم بالحق، العلم بالحق على وجهه وحكمته، فهي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام. طيب، معرفة ما فيها من الأسرار. ولذا نجد أيها الإخوة عند التأمل أن الوصايا المذكورة كلها معللة. يعني مثلا لا تشرك بالله، ها، ومن التعليل إن الشرك لظلم عظيم. طيب، ووصينا الإنسان بوالديه، ليش؟ حملته أمه وهنا على وهن. طيب، وأيضا الجمع بين الأمور، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وليس معنى هذا أن تعقهما. قال وصاحبهما في الدنيا معروف. صاحبهما لم يقل واتبعهما، لأن المصاحبة غير الاتباع. قال واتبع سبيل من أناب إلي. فإذا في فرق بين الصحبة والاتباع. أنت قد تصاحب والدين كافرين، قد تصاحب جارا كافرا، هذه صحبة، مصاحبة، مصاحبة بالمعروف. لكن الاتباع إنما يكون للمتقين، واتبع سبيل من أناب إليه. طيب، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، كذا يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، كل تعليل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، شوف التعليل، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ليش؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغض من صوتك، لماذا؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذا أيها الإخوة يعني بين جدا أن الحكمة تكون مقرونة بماذا؟ بمعرفة العلل والأسرار. طيب، قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم. الحكمة هنا ماذا؟ نفس الشيء، الإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بالكتاب، الكتاب والحكم. طيب، قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيش؟ والحكم، السنة. طيب، ما في منافع؟ فإن من عرف السنة فقد أصاب في القول والعمل. من عرف السنة يصيب في قوله. الذي يحلف بغير الله هذا ما أصاب، لأنه لا يعرف السنة. لو عرف من حلف بغير الله فقد أشرك لا أصاب في قوله، فلا يحلف بغير الله عز وجل، ولا يقع في الشرك اللفظ. طيب، الفعل، من عرف السنة أصاب في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوب أصحابه إذا أصابوا ويخطئهم إذا أخطأوا اعتمادا على السنة. المهم أن من الأقوال الجامعة في تعريف الحكمة هي الإصابة في القول والعمل والحال. الإصابة في الحال مثل إيش يا أبا عبد الله؟ مثلا التنسك والتعبد، التنسك والتعبد الذي يختم كل القرآن كل يوم هذا ما أصاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. وأما ما جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين فهذا يعني شيء خارج عن المعتاد. طيب الذي يذهب في الصحاري ويتخذ كهفا وغارا ويعتزل الناس على طريقة النصارى الرهبانية، هذا لم يصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرهبانية ورد على عثمان بن مضعون التبتل. التبتل هو الانقطاع للعبادة، فإذا ما أحسن هذا. ولقد آتينا لقمان الحكمة. طيب هل هذا الإيتاء للحكمة يقتضي أن يكون لقمان نبيا؟ لا، ما يقتضي. الأنبياء هم أعظم الحكماء، فليس كل من أوتي الحكمة يكون إيش؟ يكون نبيا. وسيأتي الاختلاف، هل لقمان كان نبيا أو عبدا صالحا؟ والصواب أنه كان عبدا صالحا، ولم يقل بنبوته إلا عكرمة، والإسناد إليه ضعيف. ما بركة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. نريد أن نعرف الآن هذه، ولقد آتينا لقمان الحكمة أني، والقراءة الأخرى أنو، أن اشكر لله. ما موضع هذه الآن؟ قالوا هذه أن تفسيرية. يعني تفسيرية؟ تفسيرية لي آتينا الحكمة، آتينا الحكمة. قالوا لأن هذا فيه معنى القول، يعني كأن التقدير قلنا له أشكر الله عز وجل، فتصبح الحكمة هي شكر الله تعالى، تفسير للحكمة. فإذا أن أشكر لله أن تفسيرية تفسر الحكمة بشكر الله عز وجل. وهي أيضا شكر لله تبارك وتعالى على إيتائه الحكمة. فإذا من شكر ربه فهو الحكيم، من شكر ربه فهو الحكيم. إذا وجدت كافرا وعنده تعقل وإصابة في الأقوال، سواء طبعا هو لا يصيب إلا في الأقوال الدنيوية، إذا درس علما معينا فهذا لا يوصف بالحكمة طالما أنه لم يشكر الله عز وجل، فلا يوصف بالحكمة إلا من شكر الله عز وجل. ويدخل تحت الشكر الدين كله، توحيد شكر، حقوق التوحيد شكر، الأخلاق الحسنة والآداب الطيبة، كل هذا من شكر الله عز وجل. قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، فيه بيان أن الشاكر يعود شكره إليه، والله غني عنه. قال ومن كفر فإن الله، من كفر يعني لم يشكر يعني، فإن الله غني حميد. طيب الخاتم بالغنى واضح، من كفر فإن الله غني، لكن حميد ما مناسبة الختم بالحميد؟ ذكر الشوكاني في ذلك وجهين. الوجه الأول نعم قال هو سبحانه حميد مستحق للحمد من خلقه وإن لم يحمده أحد من خلقه، فإن كل موجود ناطق بحمده بلسان الحال. يعني إذا ما شكر الناس فالمخلوقات ناطقة بشكر الله وبحمد الله. هذا وجه. الوجه الثاني قاله يحيى بن سلام، قال غني عن خلقه حميد في فعله. حميد في فعله إذ جعل شاكرين وإيش وكافرين، فهذا مناسب. ومن يشكر ومن كفر يأتي السؤال لماذا كان هناك شاكرون وكافرون، نقول لأن الله عز وجل حميد. حميد في إيش؟ في خلقه، حميد في فعله، في صفاته. وإذ قال لقمان لابنه، الآن هنا تفصيل للإيش؟ للحكم. مثل إيش يا شيخ؟ مثل الآيات التي في سورة الإيش؟ الإسراء. آيات عظيمة فيها أصول جامعة، وفي النهاية ماذا قال ربنا؟ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ويمكن أن نعرف الحكمة اعتمادا على هذا بتعريف آخر، وهي ماذا؟ معرفة أصول هذا الدين والقيام بها. ولقد أتينا لقمان الحكمة ومن حكمته هذه الوصايا. ولما أمر الله عز وجل نبيه قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إلى ما ذكر سبحانه وتعالى، ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا وأوفوا الكيل وأوفوا بالعهد ولا تقفوا ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مرحا، ثم قال سبحانه ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه الأصول المذكورة هناك، وكذلك هذا لما قال سبحانه ولقد أتينا لقمان الحكمة فصلها الله عز وجل. فهذه الوصايا المذكورة، وصايا لقمان لابنه، هذا من الحكمة، وهي وصايا جامعة. جامعة لماذا يا عبد البر؟ جامعة للتوحيد وأدلة التوحيد وحقوق التوحيد والعمل بالتوحيد والأخلاق الحسنة والآداب الطيبة كما سنرى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، نقول من الحكمة البدء في الموعظة بالأهل، هذا من الحكمة. تجد يعني بعض الدعاة ما شاء الله دعوته خارج بيته منتشرة وداخل بيته مهملة، هذا ليس من الحكمة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أي أنه جعل قوله له ليس مجرد قول بل إيش؟ موعظة. وما هي الموعظة؟ اقتران القول بالترغيب والترهيب، هذه الموعظة. الموعظة اقتران القول سواء كان أمرا أو نهيا بالترغيب والترهيب، فهذا من الحكمة، لأن اقتران القول بالترغيب والترهيب مما يحث على امتثاله. يعني ما تجعل، إذا كنت صاحب دروس، ما تجعل الدروس مجرد يعني شيئا جافا، وإنما تقرن بالترغيب والترهيب. حتى وأنت تدرس أصول الفقه ومصطلح الحديث، أقرن هذا بالترغيب والترهيب، هذه الموعظة، وهي من الحكمة. وهو يعظهم: يا بني، انظر، هذا من الحكمة، التلطف به. يا بني، يا بني، صغره يعني تقريبا له، يا بني، يا بني. ويمكن أن تقرأ يا بني ويا بني، هذا كله صحيح، هذا يا المتكلم. لو مثلا شفنا قراءة ابن كثير بالخصوص، الموضع الأول الآية 13 قرأ يا بني لا تشرك، سكن الياء. طيب، وفي الآية 16 كيف قرأ؟ يا بني إنها، هذا باختلاف ما بعدها، شوف، يا بني لا، بعدها اللام، حرف اللام ناسبه السكون، يا بني لا. أما هنا لما كان بعدها همزة، يا بني إنها، فهذا بالنسبة لابن كثير. شوف الموضع الثالث، يا بني أقم، كيف قرأ ابن كثير؟ اختلف راويا، فالبزي قرأ يا بني أقم، وقنبل يا بني أقم. فإذا هذا كله يعني معروف في لغة العرب، يا بني لا تشرك بالله. سبحان الله، هذا من الحكمة، تقديم ما هو أولى بالتقديم، صح؟ تريد أن تعلمه التوحيد، أول شيء حذره من الإيش؟ من الشرك، التخلي قبل الإيش؟ قبل التحل. يا بني لا تشرك بالله، لأن الشرك إذا كان موجود فكل ما يبنى عليه فاسد. سبحان الله، لئن أشركت ليحبطن عملك. كيف الإنسان إذا أراد أن يبني بيت، يبني قصر ويبني على شفا جرف انهار، أول ما يكتمل القصر يذهب لأنه ما له أساس. هذا في الشاهد، في الواقع. يا بني لا تشرك بالله. ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن ربما نصل إلى درجة الوسوسة في الشرك. نحن ما نقول إنسان يكون موسوس، لكن التدقيق يدقق، وخاصة الشرك ليش؟ الشرك اللفظي. كثير منا يعول على السبب، يجي لك شوية زكام، كحة، تقول أنا اليوم شربت زعتر، بس جعلت الزعتر هو يعني هو الأصل في الشفاء، مع أننا على يقين أنك مؤمن وموقن، لكن أيضا اللسان لا بد من تهذيبه. في مثل هذه الحالة ماذا تقول؟ تقول: اللهم إنا أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا يعتبر كفارة. ولذلك من حلف بغير الله فقد أشرك. ما كفارته؟ كفارته أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما ثبت في الحديث. فالمهم أيها الإخوة، هذا من أهم ما يكون، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. يقولون الفعل المضارع إذا سبق بنفي أو نهي يدل على العموم، لا تشرك بالله أي شيء. ثم علله وتعليله من الحكمة، هذه صفحة الحكمة. نعم، إن الشرك لظلم عظيم، تعليل، التعليل من الحكمة. يعني مثلا إذا أردت أن تحذر ولدك من الذهاب إلى الولد الفلاني، تقول له: لا تصحب فلانا. ها، الحكمة أن تقول إيش؟ لا تصحب فلانا فإنه يأخذ بيدك إلى النار. فذلك تذكر له إيش؟ تذكر له السبب. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. اختلفوا في هذه الجملة، هل هي من كلام الله عز وجل أم من كلام لقمان؟ والنصوص دلت على هذا وهذا. لما الصحابة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. قالوا: هذا يدل على أن هذا من كلام الله. في الرواية الأخرى ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما هو كما قال العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. على كل حال، سواء هذا أو هذا، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وما هو الظلم يا عبد البر؟ ما هو الظلم؟ أحسن، وضع الشيء في غير موضعه، هذا خلاف الحكم. شوف كل صفحة الحكم، الذي يضع الشيء في غير موضعه ليس بحكيم وهو ظالم. إن الشرك لظلم عظيم. طيب، بعدين بعد ذلك ماذا؟ ها، يا بني إنها إن تكو، لا، لأن من الأول يا بني لا تشرك، يا بني إنها إن تكو، يا بني أقم. فإذا يكون ووصينا إلى تعملون، هذا كلام معترض في وصايا لقمان. ووصينا الإنسان، كلام معترض، دخل في سياق وصايا لقمان. لماذا دخل؟ لبيان أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله، ولبيان أحكام الوصية بالوالدين إذا أشركا. فإذن هذا كلام معترض. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، تعليل للوصية. وذكر الأم لأن حقها أعظم، فهذا أيضا من الحكمة، من الحكمة أنك إذا ذكرت قرينين فتبين منزلة أحدهما على الآخر. هذا من الحكم، لأن الناس ينتفعون بهذا. ذكرت مثلا الألباني بن باز، كانا قرينين أو متعاصرين، قمرين مجددين، فمن الحكمة أن تبين ما اختص الله به هذا وما اختص الله به هذا، من أجل أن ينتفع الناس ومن أجل القيام بالحقوق. فكذلك حملته أمه. طيب، عبد البر يقول وأين الوالد؟ ها؟ سيأتي بعد ذلك أن اشكر لي ولوالديك. سبحان الله، حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، هي أصلا ضعيفة، وكلما ازدادت أشهر الحملة تزداد ضعفا وهنا على وهن. وبعد الحمل الوضع، وبعد الوضع الرضاع، فصاله في عامين، أي أنها ترضعه عامين، فصاله فطامه، والفطام هو فصل الولد عن أمه، ومنه سمي الفصيل، فصيل الناقة عندما يفصل عنها، وفصاله في عامين، فصاله في عامين. وفي سورة الأحقاب وحمله وفصاله 30 شهر، والعامين 24، العامين 24 الفصال، طلع 24 فصال من 30، فإذا يبقى 6، فدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وفصاله في عامين. أن اشكر لي، أيضا أن هنا إيش تفسيرية لإيش؟ ها، تفسير لإيش؟ الوصايا، وصينا أن اشكر، فإذن هذا تفسير للوصية. يعني كان الكلام ووصينا الإنسان بوالديه أن يشكر لي، لكن دخلت حملته أمه وهنا على وهن لبيان السبب. أن يشكر لي ولوالديك. قالوا لما قرن سبحانه شكر الوالدين بشكره دل هذا على أن حقهما عظيم. أن يشكر لي ولوالديك. نعم، فهذا من التشريك الجائز، لأن شكر الله عز وجل يختص به وشكر الوالدين يختص بهما. وأيضا تشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فهذا من الحقوق المشتركة بين الله وعباده الشكر، لكن لله شكر يخصه وللعباد شكر يليق بهم. أن يشكر لي ولوالديك. ثم علل تعليل آخر، إلي المصير، يعني سترجعون إلي وأحاسبكم على ما أمرتكم به وما نهيتكم عنه. قال وإن جاهداك، هذا في بيان لحكم هذه الوصية في الوالدين الكافرين. وإن جاهداك، حملاك من الجهد، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. سبحان الله، ما ليس لك به علم. والإنسان إذا لم يكن له بالشيء علم، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتبع. فمهما جاء هؤلاء و قالوا الاستغاثة بالنبي ودعائه والطلب منه هذا ليس من الشرك وكذا وواوا، لا تسمع، لأن الله عز وجل حكم بأن هذا شرك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفة يليق بهما. وأما الاتباع واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي، تجد مثلا بعض الأولاد يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالاستقامة، الولد يطلق لحيته والبنت تلبس خمارها، فتجد الأهل والوالدين يمنعانهم أو يمنعونهم من هذا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. فيه يا أبا محمد أن الحق له أهله، ما قال سبحانه واتبع الحق، لأنه قد لا يكون قادرا بنفسه على معرفة الحق فيبحث عن أهل الحق فيوفرون عليه الأمر. نعم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين، أي أنهم يعني معروفون وأمرهم ظاهر، هذا من رحمة الله عز وجل بالناس. واتبع سبيل من أناب إلي، سبيل من أناب إلي، من رجع إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كل هذا من الحكمة، لأن هذا قال وهو يعظه في بيان الترغيب والترهيب وذكر العلل والأسباب، كل هذا من الحكمة. يا بني، إذا أول شيء نهى عن الشرك. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إنها إيش هي هذه؟ شو يا بني؟ إنها إن تك مثقال حبة من خردل. بعض المفسرين قالوا الضمير إنها يعود على الخطيئة، يعني خطيئتك، يعني مهما كانت فإن الله تبارك وتعالى مطلع عليها وسيخبرك بها يوم القيامة، يأتي بها الله. وبعضهم قال إنها تعود على الخصلة من الخير أو الشر، يعني سواء كانت طاعة أو معصية فإن الله عز وجل يعلمها وسيخبرك بها يوم القيامة. ومنهم من قال إن يعني الآية على ظاهرها، يعني مهما كان الشيء صغيرا فإن الله تبارك وتعالى يعلمه حتى ولو كان حبة خردل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة، هذا مما يؤيد هذا القول، في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالآية خلاصتها تدل على ماذا؟ على علم الله عز وجل بمخلوقاته، فهذا مما يوجب إيش؟ المراقبة والخوف قال إن الله لطيف خبير. اللطيف والخبير من أفراد العلم، عندنا علم وعندنا خبرة وعندنا لطف، أدقها إيش؟ اللطف. العليم عليم بكل شيء، الخبير هذا يختص بالأشياء الإيش؟ الخفية. طيب واللطيف يختص بالأشياء، خلينا نسميها العمية. يعني إيه العمية؟ يعني أنت تراها شر وهي في الحقيقة إيش؟ خير. ولذا قال نبي الله يوسف في نهاية القصة إن ربي إيش؟ لطيف لما يشاء. من كان يظن أن هذا الغلام الذي يلقى في غيابة الجب أنه سيكون وزيرا، إن الله لطيف خبير، فإذا علمه إيش؟ علمه أو عرفه بربه، إذا نهى عن الشرك وعرفه بربه، عرفه بربه بإيش؟ بعلمه، لأن صفة العلم يعني من أعظم براهين التوحيد. طيب بعدين حقوق التوحيد، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أقم الصلاة، الصلاة إيش؟ أوامر. طيب وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إذا كان هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإذا هو في نفسه قد انتهى عن المعاصي، فإذا عندنا أوامر ونواهي. طيب وبعدين اصبر على ما أصابك، أصابك هذا قدر، فإذا مأمور ومحظور ومقدور، احفظ هذا، مأمور ومحظور ومقدور، والصبر مطلوب فيها جميعا. اصبر على المأمور وعن المحظور وعلى المقدور، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله. قال فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور، وهو في هذه الآية. المأمور أقم الصلاة، والمحظور وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لا يتصور أنه يكون آمرا ناهيا وهو يأتي المحظور، لا، إذن هو كف عن المحظور. بعدين ما أصابك يعني من قدر الله عز وجل، فأمره بالصبر على هذه الثلاثة. طيب إن ذلك، تعليل أيها الإخوة، إن ذلك من عزم الأمور. ذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الصبر على ما تقدم. من عزم الأمور، يعني من عزم الأمور، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. إن ذلك من الأمور التي عزم الله على عباده فيها، والعزيمة الأمر المؤكد ضد الرخصة. ومنهم من قال عزم الأمور يعني حق الأمور ولا مانع، فمن حق الأمور الصبر. سبحان الله، من حق الأمور الصبر، أي أمر من الأمور من حقه الصبر حتى يبقى. ثم قال ولا تصعر، والقراءة الأخرى ولا تصاعر خدك للناس. كيف يا عبد البر؟ هذا مشهور، أي واحد يعني تحب تكبر عليه يميل إيش؟ يميل خده. لا تصاعر يعني لا تمل، وهو مأخوذ من الصعر، وهو داء يصيب الإبل فتلوي إيش؟ عنقها. ولا تصعر خدك للناس يعني تكبرا عليهم واحتقارا لهم. ولا تمشي في الأرض مرحا. وش الفرق بينهم؟ لا تمشي في الأرض مرحا، هذا فيه هو يعني ممكن يمشي في صحراء ما حواليه ولا واحد ويمشي في الأرض مرحا، فالثاني متعلق به والأول متعلق بالناس، يعني لا يختال في نفسه ولا يتكبر على غيره. شوف التعليق، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال تتعلق بإيش؟ ها؟ بالأول ولا بالثاني؟ ها؟ مختال بالثاني، يعني ولا تمشي في الأرض مرحا مختالا. طب وفخور تتعلق بالأول، لا تصعر خدك للناس، لا تحتقرهم تفخر عليهم، فهذا من اللف والنشر غير المرتب. إن الله لا يحب كل مختال فخور، فقدم ما يناسب آخر ما ذكر، كما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت فآخر ما ذكر بدأ به. وهذا أيها الإخوة أخلاق، فنهاه عن الأخلاق السيئة كما نهاه عن الشرك. إذا نهى عن الشرك حصل التوحيد، إذا نهى عن الأخلاق السيئة ففي ضمنها التحلي بالأخلاق الحسنة. ثم الآداب، واقصد في مشيك، اعتدل، اقصد في مشيك، لا تتموت ولا تسرئ، يمشون على الأرض هونا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. اغضض من صوتك، نبه ابن القيم على أن هذا يناسب إيش؟ من يشتري لهو الحديث اللي هو الغناء، لأن أهل الغناء يرفعون أصواتهم به. واغضض من صوتك، اغضض منه، قلل منه، لا ترفعه. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا تعليل للنهي أو تعليل للأمر. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات أقبعها لصوت الحمير. قال السلف لو كان في رفع الصوت يعني منقبة لما جعل الله عز وجل رفعه للإيش؟ للحمير. فهذا جملة هذه الوصايا الجامعة والتي هي من الحكمة، والتي لو اجتمع الذين يسمونهم حكماء العالم ما أتوا بشيء منها إلا بقية فطرة، إن كان فيهم فطرة. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال اختلف السلف في لقمان عليه السلام هل كان نبيا أو عبدا صالحا، من غير نبوة على قولين، الأكثرون على الثاني، الأكثرون على الثاني يعني أنه عبد صالح، بل نقول لم يقل بالأول إلا عكرمة والإسناد إليه ضعيف، لم يقل بالأول إلا عكرمة والإسناد إليه ضعيف. قال الشوكاني: وحكى الواحد عن عكرمة والسدي والشعبي أنه كان نبيا، وقيل لم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط، مع أن الراوي لذلك عنه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا. وذكر عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وعن عبد الله بن الزبير: قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيرا أفطس من النوبة. سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر، المشافر يعني الشفة الغليظة، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. قال: وجاء أسود، يعني رجل أسود، إلى سعيد بن المسيب يسألهم، فقال له سعيد: لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخير الناس 3 من السودان، سود يعني بلال ومهجع مولى عمر ولقمان الحكيم. وقال ابن جرير وذكر بإسناده أن لقمان كان عبدا حبشيا، فقال له مولاه: اذبح لنا شاه، فذبحها، فقال: أخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب، ثم أمره بذبح شاه أخرى، وقال له: أخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب، فقال له يعني مولاه في ذلك، فقال: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. وطبعا يذكرون من حكمة لقمان الشيء الكثير. مجاهد يقول: كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. ومنهم من قال: كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام. وذكروا أيضا أن رجلا أتاه وهو في مجلس يحدثهم، فقال له هذا الرجل: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: ما بلغ بك ما أرى، يعني الناس يجتمعون حولك. قال: صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. طبعا هذا أيها الإخوة ضعيف، وكذلك ما بعدهم، لأنه لا يظن بلقمان الحكيم أنه يمدح إيش؟ أنه يمدح نفسه. الذي بعده عن ابن أبي حاتم ذكر بإسناده عن جابر الجعفي أيضا مثل هذا، قال يعني أداء الأمانة وصدق الحديث. قال ابن كثير: فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك، لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا. ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه، كأن ابن كثير أيضا لاحظ أو لاحظ هذا. وطبعا اسناد ابن أبي حاتم إلى جابر الجعفي، وجابر الجعفي ضعيف. الذي بعده وقال عبد الله بن وهب نفس الشيء، لما قال يعني ما الذي بلغ بك إلى هذا، قال غضي بصري وكف لساني وعفة طعمتي إلى آخره. الذي بعده قال ابن أبي حاتم وفي إسناد عمرو بن واخد وهو متروك، أيضا هذا ضعيف. فيه كان رجلا صمصامة سكيتا، يعني طول السكوت، صمصامة يعني الصمصامة هو الصارم الذي لا ينثني، ومما قال ولا يغتسل، هذا ليس من المناقب. وذكر أثرا غريبا عن قتادة، روى ابن أبي حاتم أن لقمان خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة، فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بها، فقيل له لما اخترت الحكمة؟ قال لو أرسل لي بالنبوة عزمة يعني من غير اختيار لرجوت فيه الفوز منه، يعني لو الله عز وجل أرسل إليه بالنبوة خلاص هذه عزمة من الله عز وجل، ولكنه خيرني، يعني لما الله عز وجل خيره بين النبوة والحكمة قال فخفت أن أضعف عن النبوة. طبعا نحن نذكر هذا أيها الإخوة فقط من أجل البيان، وإلى الأسانيد ضعيف. قال ابن كثير هذا من رواية سعيد بن بشر وفيه ضعف. قال وقوله تعالى الحكمة، قال الفقه في الإسلام، وقد عرفنا إيش معنى الحكمة. ابن عباس يقول الفهم والعقل. أن يشكر لله أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصه به. ومن كفر فإن الله غني حميد وغني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا. وقوله إذ قال لقمان لابنه، قال هو لقمان بن عنقاء بن سدون واسم ابنه ثاران، هذا أيضا مما يذكر ولا يقطع به، يكفي أن الله عز وجل سماه لقمان. قال وقد ذكره الله تعالى بأحسن الذكر، فإنه آتاه الحكمة وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. نعم أيها الإخوة، يعني ينبغي أن تنصرف عنايتنا في التعليم والنصيحة والمتابعة لأولادنا، لو كلنا فعل هذا البيوت تنصلح، لو كل إنسان يتابع أولاده صلى ولا ما صلى، وخاصة على هذه الأجهزة التي تربيهم ونحن لا نشعر، هذه الأجهزة تربي الأولاد ونحن لا نشعر ولا ندري على ما تربيه. قال ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ثم حذره إن الشرك لظلم عظيم، وذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بإسناده عن عبد الله بن مسعود لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه، يعني لم يخلط إيمانه بظلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان. هذا مما يدل للقول على أن الشرك لظلم عظيم من قول لقمان. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن وهنا على وهن، جهدا على جهد أو ضعفا على ضعف. فصاله في عامين، تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. واستنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. قال وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليهم، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذا قال أن اشكر لي ولوالديك. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم بإسناده لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني رسول الله إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تطيعوني لا آلوكم خيرا وأن المصير إلى الله. فابن كثير جاء بهذا الأثر لأجل هذا، إلي المصير، قال وأن المصير إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار، إقامة فلا ضعن وخلود فلا موت. وقوله تعالى وإن جاهداك، يعني حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي، أي المؤمنين. قال الطبراني وذكر بإسناده الحديث المعروف عن سعد بن أبي وقاص، والحديث صحح الشيخ الألباني بعضه في صحيح الأدب المفرد برقم 24/18. قال أنزلت في هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي، قال كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، الناس يعيرونك فيقولون يا قاتل أمه. فقلت لا تفعلي يا أمة فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. قال فأكلت. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل. قال هذه وصايا نافعة قد حكاها الله، ونحن نبهنا على هذا اللفظ، لا تقل حكاها ولا تقل عبر، إنما تقول ذكرها عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها. إنها يعني المظلمة أو الخطيئة، وجوز بعضهم أن يكون الضمير في إنها ضمير الشأن والقصة، إنها يعني إن الشأن ما سأذكره، كما أقول لك مثلا إنها الجنة دار النعيم، إنها يعني إن الشأن، فجوز بعضهم أن يكون الضمير للشأن. وجوز على هذا رفع مثقال، إنها إن تكو مثقال، وهي قراءة المدنيين نافع وبجعفر، يأتي بها الله يعني أحضرها يوم القيامة حين يضع الموازين القسط، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. القرآن يفسر بعضه بعض. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات أو الأرض فإن الله يأتي بها، لأنها لا تخفى عليه خافي. ولهذا قال: إن الله لطيف خبير، لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله طيب أن المراد بقوله فتكون في صخرة، قالوا هذه صخرة تحت العرضين السبع، وطبعا هذا يعني متلقى من الإسرائيليات فلا يصدق ولا يكذب. قال كما قال الإمام أحمد، هذا في الضعيف 1807: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. ونقف عند قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.